فضيلة الشيخ عطية صقر، كيف اهتم الإسلام بالطفل منذ نعومة أظفاره؟ وما الحكمة في رضاعته عامين كاملين؟ ولماذا اختص الأمة بحضانته دون الأب؟ ولماذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وحض على الرضاعة الطبيعية؟
اهتم الإسلام بالطفل لا منذ نعومة أظفاره فقط، بل أثناء حمله جنينا في بطن أمه قبل أن يولد، وذلك بتوفير الراحة البدنية والنفسية لأمه لانعكاس ذلك عليه، بل امتد الاهتمام إلى ما قبل التفكير في الزواج، وذلك باختيار الزوجين الصالحين ليورثا أولادهما الصفات الطيبة المادية والمعنوية، وذلك لأن إتقان التربية من أيامها الأولى تقوية للأساس الذي تبنى عليه حياة الطفل، وذلك لأصالة أثر التربية وعمقها في نفسه. ومن مظاهر الرعاية الأساسية وجوب إرضاع الطفل مدة كافية حتى يمكن أن يستعمل غذاء آخر، ولبن الأم فيه من العناصر ما لا يوجد في غيره حتى في لبن أم أخرى، وليس هناك تحديد لمدة الإرضاع عند استعداد الطفل لتناول غذاء آخر، ولكن عند تنازع الوالدين تكلف الأم بإرضاعه حولين كاملين. وقد قرر الأطباء أن إرضاع الأم اللبا لولدها يفيده إفادة كبيرة، واللبا هو اللبن المركز المختزن في الثديين مدة الحمل، وأوجبه أئمة الشافعية، كما قرروا أن الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية، ومن الرضاعة من مرضعة أخرى، وذلك لتناسب التركيب الغذائي أو العضوي بين الأم وولدها، بالإضافة إلى أن عملية الإرضاع الطبيعي تنسق الجهاز الهضمي للمرأة وتحمله على الحصول على المواد الغذائية اللازمة لنمو الولد إلى غير ذلك من الفوائد. وحضانة الأم لولدها إلى جانب التناسب بين لبنها وما يحتاجه الولد فيها غذاء روحي كبير يمثله حنان الأم على ولدها الرضيع، وهي تحمله وتحتضنه وتقبله، ولا يوجد ذلك في لبن صناعي ولا عند مرضعة أخرى. إن الأم تلقن رضيعها نوعا من التربية التلقائية بالمحاكاة وغيرها، ينطبع ذلك في نفسه ويستمر معه أمدا طويلا، ولذلك يجب أن تكون المرضع على أحسن ما يكون من الوجهة النفسية والصحية والخلقية. والله أعلم.
هل لبن الأمهات المجفف يحرم به ما يحرم من الرضاع من اللبن السائل؟ وما حكم الدين في بنك اللبن؟
اللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم، أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك لأن الأصل عدمه. وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات ورضع منه طفل هل يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم، وكان العلماء في حكمه فريقين: الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال لا يجوز إرضاع الأطفال منه، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدري، والفريق الثاني لم يجد سببا للمنع والحكم بالحرمة، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة وإن كان من الورع استعاد عنه. هذا وقد صدرت فتوى رسمية من مفتي مصر سنة 1963 بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم. وجاء في هذه الفتوى ما نص إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه الحالة. وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف تخريجا على قواعدهم، والله أعلم.
هل يحرم أن يرضع مسلم من كافرة، وهل يكون كافرا لو رضع منها؟
الإنسان قبل البلوغ تابع في الدين لأشرف الأبوين دينا، فإن كان أبوه مسلما وأمه يهودية أو نصرانية فهو مسلم، وإن كان أبوه مجوسيا وأمه يهودية أو نصرانية فهو يهودي أو نصراني تبعا لأمه، لأن دينها أشرف من دين أبيه. فإذا بلغ الصبي صار مكلفا وجرى عليه هذا الحكم الذي كان عليه، فإذا تحول عنه صار مرتدا، وكل ذلك في الأبوة والأمومة النسبية. أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع، وإن كانت لها أحكام في الزواج وما يتصل به فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين، ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على التحريم، وبخاصة إذا لم يوجد غيرها. وإذا رضع بقي على دينه مسلما، ولو رضع طفل مسيحي أو يهودي من مسلمة بقي على دين اليهودية أو النصرانية. وعليه فالرضيع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية يحرم عليه أن يتزوج ممن أرضعته لأنها أمه في الرضاعة، والزواج منها محرم، ويجوز له لمسها والجلوس معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية في هذه الأم. أما دينه فلا يتأثر بهذا الرضاع، والله أعلم.
امرأة كبيرة السن لا يوجد لبن في ثديها، وكانت تعطيه لطفلة صغيرة حتى تسكت من البكاء، فهل تعتبر هذه الطفلة ابنتها من الرضاع؟
الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما أنبت اللحم وأنتز العظم كما هو شأنه، بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا يتغذى به الرضيع. إذا كانت المرضع كبيرة في السن وليس بثديها لبن بالفعل، فإن الطفلة لم تتغذى بلبن، وإنما سكتت عن البكاء كأنها ترضع، وذلك أشبه بما يوضع في فم الطفل من حلمة صناعية يخيل إليه أنه يرضع منها فيسكت أو ينام. وعليه فلا تثبت حرمة بهذا الرضاع الخالي من اللبن. ولو كانت هناك فتاة لم تتزوج ولا يوجد في ثديها لبن أو أي سائل لو رضعت منه طفلة أو طفل لا يثبت به تحريم. أما لو كان في ثديها لبن بأي شكل من الأشكال فالتحريم يثبت بالرضاع منه. جاء في كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية: لا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أو لا، ولا بين كونها بكرا أو لا. وقيل لا يحرم أو لا يحرم لبن بكر، والصحيح أنه يحرم ونص عليه الشافعي. وجاء في تحفة المحتاج وشرح المنهاج في فقه الشافعية أن المرضع إذا كانت صغيرة أو آيسة وتأكدت أن ما ينزل من ثديها ليس له وصف اللبن، ولكن هو ما يسمى عرفا بالمصل أو المثل الحصير، فإنه لا يترتب عليه تحريم. أما لو كان له وصف اللبن حتى لو كان نقطة واحدة فإن التحريم يثبت بذلك، ولا يشترط كون الرضعات مشبعات. هذا والصغيرة التي لا يعتبر رضاعها هي التي لم تبلغ 9 سنين كما قال الشافعية، لأنها لا تحتمل البلوغ ولا الولادة، واللبن المحرم فرع عن ذلك، والله أعلم.
ورد حديث يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من القاعدة، فما هذه المسائل؟
ورد حديث يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك 6 مسائل مستثناة من هذه القاعدة، وهي: أولا أم الأخ أو أم الأخت، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم، وكذلك أم الأخت. ثانيا أم ولد ولدك من الرضاع، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك. ثالثا جدة الولد من الرضاع، لأنها إما أمك أو أم زوجتك. رابعا أخت الولد من الرضاع، لأنها إما بنتك وإما بنت زوجتك. خامسا أم عمك وعمتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. سادسا أم خالك أو خالتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدة أبي أمك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، ما حكم الدين في طفل رضع من امرأة ميتة؟ هل يثبت به التحريم أو لا يثبت؟
معلوم أن الرضاع في الحولين يثبت حرمة بين الطفل